الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثاني من كتاب العمرة من صحيح الإمام البخاري، قال رحمه الله: باب عمرة في رمضان، أي فضلها ومنزلتها. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، قال: حدثنا يحيى وهو القطان. انظروا إلى يحيى القطان يقول لمسدد: لولا أننا مشغولون لأتيناك، لتعرف أن الشيخ يفرح بطالبه النبيه وبطالبه المجتهد، يفرح به كفرح الأب بولده النبيه المجتهد. عن ابن جريج وهو عبد الملك، عن عطاء وهو ابن أبي رباح: سمعت من قبل الليال أنه كان لا يستطيع أن ينظر إلى وجهه لدمامة خلقته، ولكنه عطاء الذي يذكر وينسى لون الصورة وكيفية الصورة، وإنما يتخيل بالعلم، يتخيل أنه شيء عظيم لأنه كان من أصحاب العلم العظيم. قال: سمعت ابن عباس، وهذا أيضا ابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة، من صغارهم وفاقهم في العلم، حتى قدم في مجلس عمر على غيره من الصحابة، وقدم في العلم على غيره من الصحابة، لتعلم أن الإنسان ليس بكبر سنه ولا بجمال وجهه ولا بكثرة ماله، الإنسان بالعلم، قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. فأنت الآن تزيد في قيمة نفسك، أين تريد أن تكون نفسك؟ تريد أن تكون خطيبا؟ تريد أن تكون شيخا؟ تريد أن تكون مؤلفا؟ زد في قيمة نفسك بالعلم لا غير. قال: يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس، في بعض الروايات أنها أم طليق، وقصتها عجيبة لعل الحافظ يذكرها، أو انظر لنا الصحيح المسند يا أخي. قال: فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجي معنا؟ فيه تفقد الرسول صلى الله عليه وسلم لرعيته، وهو لهم بمنزلة الوالد، أو أنه حدثها من وراء جدار، وراء حجاب، بعد أن أرسلت إليه تسلم عليه وتخبره الخبر. قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان، أبو طليق، وابنه لزوجها وابنها، وترك ناضحا نضح عليه، أي نسقي عليه الزرع. أو لعل القصة يعني جاءت من أوجه، الناضح هو الجمل الذي يسقى به كالبنبات الآن، يعني هذه البنبة أو المكينة تطلع الماء من البئر، وهم في الزمن الماضي كانوا يأخذون دلوا كبيرا ويعلقونه في ناضح فيدور به ويسقي حتى يسيل الماء إلى المكان البعيد. قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة، أو نحو مما قال. كنت قد تشككت في لفظة عمرة في رمضان كحجة معي، ولما طالعتها وراجعت إلى الحديث وجدته أنه قد روي من أوجه عدة. قال الدولابي رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثني عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثني أبي، قال: حدثني المختار بن فلفل، قال: حدثني طلق بن حبيب البصري، قال: أنبأنا الطليق، حدثهم أن امرأته أم طليق، أو طليق حدثهم أن امرأته أم طليق أتته فقالت له: حضر الحج يا أبا طليق، وكان له جمل وناقة يحج على الناقة ويغزو على الجمل، فسألته أن يعطيها الجمل تحج عليه، قال: ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله؟ قالت: إن الحج في سبيل الله. فقه عظيم في هذه المرأة، إن الحج في سبيل الله. فأعطنيه يرحمك الله، وترفق منها. الآن إذا قدر أن المرأة طلبت شيء ولم يبادر الزوج إلى تلبيته، يا ويله يا سواد ليله، ما هناك صبر. أسأل الله أن يصلحنا ويصلح نساءنا ويصلح جميع المسلمين. فهذه قالت: اعطنيه يرحمك الله. قال: ما أريد أن أعطيك. قالت: فأعطني ناقتك وحج أنت على الجمل. قال: لا أثرك بها على نفسي. قالت: فأعطني من نفقتك. قال: ما عندي فضل عني وعن عيالي، ما أخرجه، يعني حريصة على الحج رضي الله عنها. وما أنزل لكم. قالت: إنك لو أعطيتني أخلفك الله. هذا فقه ثاني، إنك لو أعطيتني سيخلف الله عليك، لأنك تنفق في سبيل الله. فلما أبيت عليها قالت: فإذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرئه مني السلام وأخبره بالذي قلت لك. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرأته منها السلام وأخبرته بالذي قالت أم طليق. قال: صدقت أم طليق، لو أعطيتها الجمل كان في سبيل الله، ولو أعطيتها ناقتك كانت وكنت في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفكها الله. قال: وإنها تسألك يا رسول الله ما يعدل الحج؟ قال: عمرة في رمضان. وهنا قصة أخرى ذكرها الحافظ، قال: وقد خالفه يعقوب بن عطاء فرواه عن أبيه عن ابن عباس: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: حج أبو طلحة وابنه تركاني. فقال: يا أم سليم، عمرة في رمضان تعد الحج معي. المهم أنه ثابت، العمرة في رمضان فضيلة، إلا أنه ينبغي أن لا يخصص ليلة 27 كما يفعله الكثير من الناس، فيفوتهم القيام ويملهم الزحام. بعض الناس يعتمر في ليلة 27 وإذا وصل وجد الزحام رجم بالإحرام وروح، يظن أن ما عليه شيء. لا يجوز له ذلك، لابد أن يتحلل من العمرة، إما بها وإما بالإحصار إن عجز عن الوصول عليها. قال: فصل: لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج كما تقدم، وقد ثبت فضل العمرة في رمضان بحديث الباب. فأيهما أفضل؟ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وأما في حقه فما صنعه هو أفضل، لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه، فأراد الرد عليهم بالقول والفعل، وهو لو كان مكروها لغيره لكان في حقه أفضل، والله أعلم. وقال صاحب الهدي: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يستغل في رمضان من العبادة بما هو أهم من العمرة، وخشي من المشقة على أمته، إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة والصوم، وقد كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته وخوفا من المشقة عليهم. قول ابن القيم أقرب إلى الصواب، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التمتع لأنه قد ساق هديه، وترك الدلو من زمزم حتى لا يتنافس الناس في ذلك. وأيضا لو أن الرجل إذا اعتمر في رمضان رجع إلى مكان عبادته، يقيم الليل، يصوم النهار، ويأتي بأوراده، ربما فيه رفع للمشقة في بقائه في مكة طول الشهر، فإن البقاء في مكة طول الشهر يلحق صاحبه العنت، لا سيما مع كثرة الزحام، وبعض الناس ربما عنده يعني مرض في المسالك البولية، وآخر عنده سكر، وآخر ويبقون يعني يجاهد مجاهدة، جاهد نفسهم مجاهدة، والله عز وجل رحيم بعباده. مرة من المرات كنا هناك، وبعدين ما معنا سكن، نبات في الحرم ونصحى في الحرم، المهم كان النوم قليل، في ليلة من الليالي من شدة الإرهاق نمت في الوتر، نمت في السجدة الأخيرة من الوتر، ما سمعت السديس اللي يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قمت وكملت، التفت لي واحد مصري: ما كفكش دعاء السديس، ما كفكش دعاء السديس، يظن أني أدعو. أنا ما أدعو، أنا راقد. والله عجائب. الشاهد يا أخو، الإنسان يلحقه التعب، والله يلحقه التعب ولا بد. ومرة من المرات مكثنا حتى ضقت، قلت: يا أمي نروح؟ قالت: أبدا ما نروح حتى ينتهي الشهر. أحاول منها هنا ومنها هنا، وأمي إذا قد رأت أمرا ما بالله كنا يصير خير. المهم ذاك اليوم يوم الجمعة، الناس ازدحموا ازدحام ليس بمعهود، ما كان مع الأمن إلا أن فتح هذا الصوت حق الشفاط، هذا حق الهواء، عمل انفجار كبير، فظن الناس أن شيء وقع داخل الحرم، كل واحد قفز فوق الثاني، الجراحات والإسعافات. المهم انتهينا من الجمعة، قالت الوالدان: روح. كنا فرج، روحنا والحمد لله. الشاهد إذا دخل الإنسان في العشر الأول اعتمر يصلى لما يسر الله وسافر، والذي بعده في العشر الوسط وسافر، لكن بعضهم يدخل في العشر الأول ويجلس إلى آخر الشهر، ثم يأتي أصحاب الوسط ويجلس إلى آخر الشهر، ثم يأتي أصحاب العشر ويجلس إلى آخر الشهر، ما سهل الحرم يتسع، زحام شديد، ومن استطاع ما عليه مشقة أعانه الله. أبو ياسر ما شاء الله نشيط، وبعدين أهل المهرة هم يذهبوا يجلسوا في توسعة الملك عبد الله، ما يجلسوا بين كثير يجلسوا في توسعة الملك فهد، لكن أصحاب الأمراض يتعبون من الجلوس، بعيد عليهم أماكن قضاء الحاجة، بعيد عليهم أماكن الطعام والشراب، أيضا الملال، إذا كان الإنسان ما يعبد الله إلا بملال يكون ضيق الصدر، ضيق الصدر. ونحن مساكين أصحاب اليمن عندنا مثل ما يقول اجتماعية، يقولون فلان اجتماعي، يعني عجبنا أن نجتمع وهذا يسلم على هذا وكيف حالك يا فلان وكيف أنت. وهذه المرة قدر الله جينا من الهند دخلنا نسلم على الأخوة، هذا يسلم وهذا يسلم، وهناك واحد جالس عندنا كأننا جالسين على رأسه، المهم ضاقت صدورنا من نظراته وضاق صدره من بقائنا. الليلة الثانية قلنا هذا المكان إن شاء الله ما أتي فيه. الشاهد يا أخوة بعض أشياء تسبب حرج حتى للمعتكفين، بالذات أصحاب دول الخليج ما عندهم سعة صدور اليمنيين، يعني مساكين يجتمعوا على التمر، يجتمعوا على الشربة، يجتمعوا على الرز، يجتمعوا على كل شيء، أولئك يشتي كل واحد منهم منعزل على جهته ويتألمون، يعني صدورهم تضيق. شيخنا يحيى حفظه الله كان يعتكف في توسعة الملك عبد الله، ويأتيه الناس من كل حدب وصوب، هذا يقبل في رأسه وهذا يعانقه وهذا يجلس معه ويرتاح، وأولئك حوله كل واحد في نفسه، الله المستعان. وارتحنا فيها، لا ينكر فضل الله. الصحيح أن الثلاث سنوات التي قضيناها في الحرم تعتبر من أنفس العمر، الصحيح ارتحنا فيه، لكن نحن قد تعودنا عليه، نعرف المداخل ونعرف المخارج، وكذلك يعني سياراتنا كانت تحت تصرفنا، نعرف أين نضعها حتى لا نقع في الزحام، أمور طيبة ما هي. لكن أقصد الآن الأخ الذي هو مشغول بعلم، مشغول بتدريس، مشغول بتأليف، بقاؤه أنفع له، يذهب يعمل عمره ويرجع، عمره في رمضان كحجة ويرجع يطلب الله. العام الماضي انظروا هذا الكتاب الذي خرج من دروس سنة 39، والعام الماضي أدركنا معكم أقل من 20 ليلة، يسر الله بتفسير جزء عمّا، وهذه المرة والله ما ندري ما يكون من شأنها، لكن نسأل الله أن يسر الخير. والله لولا فضيلة العمرة في رمضان أني ما أحب أسافر، لكن الحق ما هذه المرة ما سنفرط في عمرة، وأنتم اصبروا علينا يا أخوة، لابد من الجمع بين العبادة وبين العلم إذا استطعنا، فإذا عجزنا إلا العلم العلم. على هذا إن استطعنا أن نجمع بين عبادة وعلم، كحج وعمرة وعودة إلى العلم، كذا وعودة إلى العلم، فحسن، لكن إذا لم نستطع فالعلم لا نقدم عليه. قال الشيخ مقبل رحمه الله: كنت أكتب في أحكام ماذا أحكام الصلاة في النعال، رسالة صغيرة. قال: فجاءني أخو من المدينة فقالوا: يا شيخ تطلع معنا عمرة؟ قال: يا أخوان أنا معي رسالة وألف فيها. قالوا: نفقتك على حسابنا. قال: قلت لهم: أما أنا سابقا. ثم قال لنا: فأيهما ترون أعظم أجرا؟ قال: ما رجعوا إلا وقد انتهيت من الرسالة. فكان الجواب: نرجو أن يكون الشيخ أعظم أجرا، أحيى الله بتلك الرسالة سنة، والحمد لله.